أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. من أهم ما هو محسوب في عداد مواصفات عباد الله المتقين هو اليقين بالآخرة، وهو من أهم الدوافع إلى التقوى، ومن أهم ما يساعد على التزام حالة التقوى اليقين بالآخرة. قال الله سبحانه وتعالى عن عباده المتقين: وبالآخرة هم يوقنون. فهم يوقنون بالآخرة، وهم مؤمنون إيمانا صادقا بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده. من المعلوم أن من أهم المهام للرسالة والرسول والقرآن هو التبشير والإنذار. فالله يصف نبيه صلوات الله عليه وعلى آله بأنه بشيرا ونذيرا، يصف القرآن كذلك بشيرا ونذيرا. فيأتي النذر أو الإنذار بالآخرة من المهام الرئيسية للأنبياء والرسل صلوات الله عليهم، ومن أهم ما تتضمنه كتب الله سبحانه وتعالى، وختامها ختامها القرآن الكريم والرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، حيث كان لذلك مساحة واسعة في الحديث عن الآخرة واليوم الآخر، وبشكل تفصيلي لم يبقى مجرد عنوان عام بدون تفاصيل. مثلا نسمع عن يوم القيامة، ثم لا نسمع عن أي شيء من التفاصيل سوى أنه يوم للحساب وبعده الجزاء. أتى الحديث التفصيلي عن يوم القيامة في مرحلته الأولى، النفخة الأولى التي بها نهاية الحياة ودمار الأرض والسماوات وإعادة تكوينها من جديد، ثم في النفخة الثانية في حالة البعث والقيام والحساب وتفاصيل مقامات الحساب بشكل دقيق، ثم ما بعد ذلك فيما يتعلق بالجزاء الذي هو الجنة والنار. فالحديث التفصيلي لامس كل جانب من الجوانب التي تتصل بحياتنا. يأتي الحديث عن الجوانب النفسية للإنسان في تلك المقامات والمشاهد في ساحة القيامة وما بعد ذلك في الجنة أو في النار. يأتي الحديث عن كل ما يتصل بشؤون حياتنا في كل جانب من جوانبها، عن الطعام، عن الشراب، عن الملابس، عن ظروف وأجواء الحياة التي يعيشها الإنسان هناك بنحو تفصيلي فيه العبرة الكبيرة لنا، فيهما يدل على أهمية ما نحن قادمون عليه. ولذلك يأتي التأكيد على هذه الحقائق في القرآن الكريم. بالرغم من كل ذلك، أكثر الناس هم في حالة غفلة بعد كل ذلك الإنذار المتكرر والمؤكد والذي تأتي فيه الكثير من التفاصيل والتي تلامس كل جانب يهم الإنسان يتعلق بحياته على نحو تفصيلي. مع ذلك الحالة السائدة لدى أكثر البشر أكثر الناس هي حالة الغفلة، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فحالة الغفلة الشديدة لدى أكثر الناس وحالة تصل بهم إلى درجة الإعراض واللامبالاة وعدم الانتباه إلى أعمالهم أقوالهم تصرفاتهم وغير ذلك، البعض إلى درجة التكذيب بالآخرة وبعالم الآخرة. ما يتميز به المتقون أنهم في حالة انتباه، في حالة تذكر، مع يقينهم بالآخرة، مع إيمانهم بوعد الله ووعيده، هم في حالة انتباه وتذكر وجهوزية واستعداد، ولذلك يزنون تصرفاتهم، أعمالهم، مواقفهم على هذا الأساس أن هناك حساب، هناك جزاء، يتذكرون ذلك. وإذا حدثت لهم حالات غفلة فهي حالات عارضة وليست حالات مستحكمة، هي حالات عارضة يخرجون منها، يذكرون فيتذكرون، يأتي ما ينبههم فيخرجون من حالة غفلتهم ويعودون إلى انتباههم، وهم يستشعرون دائما قرب لقاء الله سبحانه وتعالى، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فاستشعارهم المستمر لقرب لقاء الله سبحانه وتعالى يجعلهم في حالة من الانتباه واليقظة والاستعداد والإدراك أن مواقفهم محسوبة وتصرفاتهم محسوبة وأعمالهم محسوبة إلى غير ذلك. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهم قد تعرض لهم حالة الغفلة ثم سرعان ما ينتبهون، فينتبهون لتصرفاتهم، لأعمالهم، لمواقفهم، ويتحركون على أساس من إيمانهم، أيضا في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان بالآخرة هو جزء من إيماننا بالله، إيماننا بوعده ووعيده سبحانه وتعالى. فالله يقول عنهم: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولذلك يتأثرون إذا ذكر الله، فيتأثرون بذلك، يكون لذلك تأثير في أعماق قلوبهم، وجلت قلوبهم، مشاعرهم حية، وجدانهم حي، ضميرهم حي، يخشون من عذاب الله، يستحيون من الله سبحانه وتعالى. وحالة الاستشعار الدائم لذلك المستقبل الآتي حتما عبر عنها القرآن الكريم في إدراك أهميتها يوم القيامة. الإنسان الذي كان متذكرا هنا منتبها في حالة من اليقظة والاستعداد والجهوزية، يوم القيامة يدرك قيمة أنه كان يستشعر أهمية الحساب، ويحسب لنفسه ذلك قبل مجيء يوم القيامة، فيقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الحالة: إني ظننت أني ملاق حسابي. هكذا هو الإنسان المؤمن المتقي يوم القيامة بعد أن يأخذ كتابه بيمينه، وفيه الصفحات التي تبيض وجهه، تجعله يستبشر من أعماله الصالحة، من أعماله التي فيها مرضاة الله سبحانه وتعالى، فهو مستبشر، فيتذكر حينها أهمية استشعاره في حياته هنا في الدنيا لمسألة الحساب ومسألة القيامة والجزاء. يقول: إني ظننت، يعني كنت أستشعر في حياتي في الدنيا أني ملاق حسابي، أنه لا بد من الحساب، وأن يعني سألقى الحساب ومن ثم الجزاء. كان لهذا أهمية في أن أستعد، أن أتوب إلى الله، أن أتلافى تقصيري، أن أتدارك خطيئاتي، أن أتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح فيما أمرني به، فكان لذلك الثمرة الطيبة. حالة اليقظة، حالة الانتباه، حالة الاستعداد، حالة الاهتمام لدى المتقين تصل إلى أن يكون لديهم انتباه واهتمام في مختلف الحالات والظروف، حتى في حالة النوم قال الله عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يأتي التذكر للآخرة، للحساب، للجزاء، لذلك المستقبل الأبدي، حتى وهو مضطجع على فراش نومه فتثيره هذه الحالة وتنشطه للقيام من نومه إلى العمل الصالح، إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، إلى التحرك لما فيه طاعة الله سبحانه وتعالى، إلى الاهتمام بمسؤولياته وواجباته. هذه الحالة الهامة من التذكر والانتباه تجعلهم يتداركون أنفسهم عند كل حالة تقصير أو عند كل هفوة أو ذنب، فيبادرون سريعا بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عنهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هم يتجهون بمبادرة سريعة بالإنابة إلى الله بتدارك خطيئاتهم أو معاصيهم أو ذنوبهم أو تقصيرهم أو تفريطهم أو تهاونهم، ولا يصرون أبدا، لا يستمرون في حالة العصيان لهذا الانتباه. هذه الحالة الإيمانية التي عليها أنبياء الله وأولياء الله. الله يقول عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وفي مقام الرسالة والنبوة والمنزلة العظيمة العالية عند الله. لكن هكذا هو الإيمان، يستذكر اليوم العظيم والعذاب العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى عن أوليائه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، كما روي في قصة الإمام علي عليه السلام وفاطمة الزهراء، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. في الحالة الذهنية، في الحالة النفسية، حالة تذكر واهتمام والتفات إلى ذلك اليوم الآتي. الآخرون الذين هم في حالة غفلة وحالة نسيان ينتج عن ذلك استهتار من جانبهم وتهاون في أعمالهم، في أقوالهم، في تصرفاتهم. تعرض عليهم الأعمال العظيمة، الأعمال المقربة إلى الله، الأعمال التي هي جزء أساسي من التزاماتهم الإيمانية والدينية، التي لا بد منها في نجاتهم، في فوزهم، في الخير لهم في الدنيا والآخرة، فلا يبالون ولا يستجيبون. تغلب عليهم حالة الإعراض، يحذرون من المعاصي، من الذنوب، سواء ما هو منها انتهاك لحدود الله والمحرمات التي حرمها الله، أو إخلال بواجباتهم ومسؤولياتهم التي عليهم القيام بها لأن الله أمرهم بها ودعاهم إليها، وهي جزء من الالتزامات الإيمانية والدينية. فلا يبالون، لا يستجيبون، لا يهتمون، لا يتفاعلون. قلوبهم قاسية، ذهنياتهم متبلدة، حالة الغفلة والإعراض هي المسيطرة عليهم، حالة الانصراف الكلي نحو أهوائهم ورغبات حياتهم التي هي متاع قليل ومتاع زائل هي المستحكمة عليهم. استحكام حالة الغفلة التي عبر عنها القرآن الكريم وهم في غفلة معرضون، فتأتي معها حالة الإعراض. من الحقائق المعروفة لدينا جميعا لدى كل البشرية جمعاء، أن حياتنا هنا في هذه الدنيا هي حياة مؤقتة، مهما كان إعراض الإنسان وغفلته واتجاهه في اهتماماته بشكل كلي نحو شؤون هذه الحياة فحسب، مع غفلة عن أن اهتمامه بالحياة الأخرى هو لمصلحته في هذه الحياة وفي تلك الحياة. يعني لا يحتاج صلاح حياتك هنا في الدنيا إلى أن تتجاهل أمر الآخرة. هناك ترابط ما بين الحياة الدنيا والآخرة، تذكرك للآخرة تستقيم به حياتك هنا في الدنيا. والخلل الكبير والتجاوز والانتهاك للمحرمات والإعراض عن الله وعن منهجه وعن هديه عواقبه سيئة لك في الدنيا وعواقبه خطيرة جدا عليك في الآخرة. نحن في هذه الحياة في حياة مؤقتة نعيش فيها بأجل، وهذه مسألة نعرفها جميعا، وهي حياة مسؤولية واختبار. تأتي الحياة التي هي جزاء، إما جزاء خير خالص دائم على أرقى مستوى، أو حالة عذاب شديد دائم أبدي على أشد مستوى، التي خيرها خالص وشرها خالص الحياة الآخرة. أما هذه الحياة هي ميدان مسؤولية وميدان اختبار وميدان عمل، ونخضع في حياتنا هذه لرقابة دائمة من الله سبحانه وتعالى وملائكته، فلا يغفل عنا الله ولا للحظة واحدة، ولا يغفل عنا ملائكته الذين من مهامهم الأساسية الرقابة المستمرة علينا وتوثيق كل أعمالنا وتصرفاتنا وأقوالنا، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقابة دائمة في ليلنا ونهارنا، في كل أحوالنا، في خلواتنا واجتماعاتنا، أينما كنا، أينما ذهبنا، أينما انتقلنا، هي رقابة مستمرة توثق فيها كل أعمالنا كل تصرفاتنا، لأن هذه الحياة هي ميدان مسؤولية. الله سبحانه وتعالى قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم تنتهي هذه الحياة، نهاية هذه الحياة بالموت. الموت هو نهاية لهذه الحياة، وهو إقفال لملف العمل، لملف عملك، إقفال له على ما فيه من عمل صالح تفوز به أو عمل سيء وتقصير وتفريط يسبب لك الخسران والهلاك. والموت أيضا هو نهاية حتمية للفرصة، لا فرصة بعده أبدا. الفرصة الوحيدة التي أتاحها الله لك هي هذه الأيام التي أنت تعيش فيها، هي هذه الحياة المؤقتة التي لها أجلها وستنتهي، وأنت لا تعلم متى هي النهاية، متى يأتيك الموت، متى ترحل من هذه الحياة، لا تعرف ذلك. ليس هناك وقت محدد بالنسبة لك، تعرف أن حياتك ستنتهي عنده. كل يوم يمكن أن يكون هو اليوم الأخير من حياتك، وكل ليلة من الممكن أن تكون هي الليلة الأخيرة من حياتك. ولذلك من المهم أن يكون الإنسان في جهوزية مستمرة، في استعداد مستمر، فإذا رحل في أي يوم من الأيام، في أي ليلة من الليالي، كان جاهزا. أما إذا كان الإنسان في حالة غفلة فهي الحالة الخطيرة. يؤكد الله لنا ويذكرنا بهذه الحقيقة التي نراها في واقع حياتنا ونرى في كل يوم كما أن هناك الجوافل من البشر الذين يرحلون من هذه الحياة، فيقول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، لا أحد يستطيع أن يرد ذلك، أن يدفع ذلك، أن يمنع عن نفسه ذلك، أن يستثني نفسه من ذلك، أن يحصن نفسه من ذلك. أيا كان الإنسان، لا ملك ولا زعيم، ولا مهما كانت إمكاناته، قدراته، ذكاؤه، مهما كان يمتلك من العلاقات، من التأثيرات، لا شيء يمكن أن يدفع عنه ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ولا يستطيع الناس هم أن يدفعوا عن أحد ذلك مهما كان عزيزا لديهم أو مهما لديهم، لا يستطيعون أن يمنعوا عنه ذلك. فالإنسان يجهل موعد رحيله من هذه الحياة، موعد موته، موعد نهاية هذه الحياة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن الخطر الكبير عندما تستحكم حالة الغفلة لدى الإنسان فلا ينتبه من غفلته تلك إلا حين يأتيه الموت. كان في حالة غفلة وإعراض ولا مبالاة ولا اهتمام، فتفاجأ عندما أتى موعد الرحيل وهو في حالة غفلة مستحكمة تامة، لم تنفع فيه في هذه الحياة حالة الأحداث والتقلبات والمتغيرات التي فيها العظة والعبرة، لم ينفع فيه أنه يشاهد ويعلم عن الكثير ممن يرحلون، قد يكون بينهم من أقاربه، من أحبائه، من أهل بلاده، ممن يعرفهم، فلم يتذكر بذلك ولم ينتفع بذلك ولم يلتفت إلى ذلك. لم تنفع فيه المواعظ، لم ينفع فيه التذكير بهدى الله بآيات الله سبحانه وتعالى، لم ينفع فيه ما كان يمر به أحيانا. الإنسان أحيانا يمر بحالات مرضية مثلا أو حوادث يكون فيها تذكير له، يوشك فيها على الرحيل من هذه الحياة، يحس فيها أحيانا بخطر الموت، بخطر الوفاة، بتهديد مباشر على حياته، فيعود إلى غفلته التامة وعدم اهتمامه نهائيا. ثم عندما أتاه الموت بشكل حقيقي، بشكل نهائي، أصبحت المسألة مسألة جدية ولا مناص من ذلك، ينتبه حينئذ ولكن بعد فوات الأوان. حالة خطيرة على الإنسان ألا ينبهه في البداية إلا أمر الموت، ألا ينتبه إلا بعد فوات الأوان نهائيا. هذه حالة تحصل للكثير من الناس، تحصل للكثير من الناس، حينها تكون بداية للتحسر، بداية للعذاب النفسي، انتباها إلى حجم الفرصة التي فوتت وحجم الخسارة التي حدثت. والله يذكرنا بذلك، فيذكر ذوي الغفلة لقد كنت في غفلة من هذا. لما جاء سكرة الموت، وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، هذه الحالة لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ينتبه الإنسان، يتذكر في تلك اللحظة الحرجة جدا، يصل إلى أعلى مستوى من التذكر والانتباه والاهتمام، ويدرك أهمية المسألة، ولكن بعد فوات الأوان، كما يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى وأنفقوا مما رزقناكم. أنفقوا لأن هذا لمصلحتكم، أنتم تقدمون لأنفسكم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يطلب التأخير ولو لمهلة قريبة ولو لم تكن طويلة. البعض قد ربما يتمنى من الله أياما يصلح فيها بعض أموره أو فترة وجيزة، ولكن لا يمكن أبدا أن يحصل على أي تأخير إضافي. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لأنه يدرك حينها قيمة ما ينفق ويقدم ويتصدق به في نجاته في مستقبله الأبدي. وأكن من الصالحين، أصلح نفسي وأصلح أعمالي وأكون في زمرة الصالحين. لكن هل يفيده هذا الطلب؟ مهما كان ملحا، مهما كان من أعماق قلبه، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولذلك الموت هو نهاية للفرصة الوحيدة التي لا تعوض. مهما طالب الإنسان يطالب بهذه الفرصة وبإضافة فرصة جديدة في تلك اللحظات عند الموت، يطلب في يوم القيامة، يطلب حتى في نار جهنم وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يطالبون بإلحاح، باستغاثة، بتضرع، فيرد الله عليهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا. الفرصة هي هذه الحياة التي أنت فيها، هي هذه الساعات التي تهدرها، هي هذا الوقت الذي تضيعه، هذه هي فرصتك، وهذه الأعمال التي تعرض عليك، ومنها أعمال عظيمة في ميزان الحسنات، في أسباب النجاة، في عوامل القرب من الله سبحانه وتعالى، ثم لا تتفاعل معها. الإنسان بحاجة إلى أن يدرك أهمية هذه الحقيقة ليتلافى نفسه وليستعد مبكرا. محطات التذكر التي تأتي متأخرة عند الموت، عند البعث، في يوم القيامة، لا تجدي الإنسان نفس شيئا، لا تجديه شيئا، تصبح جزءا من عذاباته النفسية الشديدة وندمه العميق الشديد، لأنه أدرك أنه كان بإمكانه أن يغتنم الفرصة، أن الله أعطاه الفرصة فلم يغتنمها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. في الدنيا كانت تأتيك المواعظ، يأتيك التذكير، كانت تأتيك الفرص، يأتيك شهر رمضان، تأتيك الأعمال التي تعرض عليك، أعمال عظيمة، جهاد في سبيل الله، إنفاق في سبيل الله، أعمال صالحة تعرض عليك، فيها فوزك، فيها نجاتك، فيها فلاحك، وعد الله عليها بجناته، يقول لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وعد عليها بالسلامة من عذابه. فكنت أنت ذلك المعرض المستهتر اللامبالي، والبعض النافر حتى الذي ينفر من ذلك ويستاء من ذلك، وكأن الإنسان أساء إليه عندما يعرض عليه عملا عظيما فيه فوزه، فلاحه، نجاته، صلاح حياته في الدنيا والآخرة، الخير له عند الله سبحانه وتعالى. فتستحكم حالة الغفلة لدى البعض فلا يكترث، لا يتذكر أن حياته الأبدية المهمة آتية، وأنها هي الجديرة بأن يستعد لها، لأنها هي التي خيرها خالص أو شرها خالص وأبدي. فحينئذ بعد كل هذه الأحداث، دكت الأرض دكا دكا تغيرت معالمها بشكل تام، أصبحت ساحة للحساب والجزاء. أتى أمر الله، أتى حسابه، وأتت ملائكته، وقامت عملية الحساب على قدم وساق، حساب مكثف لكل الخلائق. في تلك المتغيرات التي تأتي فيها جهنم، وجاء يومئذ بجهنم، رأى جهنم، رأى عذاب الله الأكبر، رأى المصير الأبدي المظلم، المصير السيء، المصير الذي هو كله عذاب رهيب شديد أليم. وحينها تذكر، حالة خطيرة ألا يتذكر الإنسان إلا عندما يرى جهنم، غفلة خطيرة على الإنسان، حينها لا ينفعه التذكر. التذكر ينفعك هنا عندما تذكر بآيات الله، فلا تعرض عنها، لا تكن من أولئك الذين إذا ذكروا بها أعرضوا عنها، لا تكن من أولئك الذين قال الله عنهم وإذا ذكروا لا يذكرون، لا يكن حالك كمثل من قال الله عنه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. هنا عندما تتذكر بآيات الله فتتجه وأنت في فرصة هذه الحياة للأعمال التي فيها نجاتك، فلاحك، الخير لك في الدنيا والآخرة، تعيش من خلالها الشعور بقيمة هذه الحياة، وأنت على صلة بالله سبحانه وتعالى في الأعمال الصالحة، في الأعمال العظيمة التي تسمو بها، تشرف بها، تعتز بها، تتحقق لها لك بها كرامتك الإنسانية، وفي الآخرة الجنة، السلامة من عذاب الله، النعيم العظيم، الفوز العظيم. هنا الفرصة لك أن تتذكر. أما إذا استحكمت غفلتك واستمر إعراضك، فحينها تتذكر عندما يجاء بجهنم، ما الذي يفيدك تذكرك حينئذ؟ وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. حينئذ لم يعد وقت التذكير، ولا وقت المحاضرات، ولا المواعظ، ولا النصائح، انتهى كل شيء، لم يبقى إلا الجزاء. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. ولاحظ من الإشكاليات لدى الكثير من الناس عندما يأتي الحديث عن الآخرة، عندما يأتي التذكير والإنذار بالآخرة، بالحساب، بالجزاء، تذكير بوعد الله ووعيده، البعض كأن ذلك لا يعنيهم هم، كأنهم ليسوا معنيين، فليسوا ممن سيموتون، ولا ممن سيبعثون، ولا ممن سيحاسبون، ولا هم مجزيون، كأنهم خارج هذه الأمور بكلها. هذه حماقة من البعض، إعراض وغفلة وحماقة لا تجديهم شيئا، لا تنفعهم شيئا، لا تدفع عنهم شيئا يوم القيامة. الحضور إجباري، إجباري على الجميع، ليس هناك من مناص. أيضا البعض يعيشون هذه الحالة من الإعراض ومن الغفلة، وكأنك عندما تتحدث عن الآخرة تتحدث عن شيء بعيد جدا، شيء لم يحن الوقت بعد للاهتمام به، للالتفاتة إليه، للتركيز عليه، للانتباه له، سيأتي فيما بعد. هكذا ينظرون باستبعاد كبير، يرون المسألة بعيدة جدا ولم يحن الوقت بعد، ونحن مشغولون الآن بأمور أخرى، أن الأمور الأخرى مهما كانت لا تعيق الإنسان عن أن يحسب حسابه ليوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول اقترب للناس حسابهم، المسألة قريبة، لا تنظر للمسألة وكأنها بعيدة، متى ستأتي القيامة ويوم القيامة والحساب والجزاء والنار، شيء هناك بعيد جدا لم يحن الوقت أن أشغل نفسي به. اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة، نحن هذه الأمة، أمة محمد، آخر الأمم، نحن في هذا الزمن في الحقبة التاريخية الأخيرة من الحياة البشرية، ولهذا كان رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين. لاقتراب القيامة، لاقتراب الساعة، هو من أشراطها، فقد جاء أشراطها، هو من علاماتها، من علامات قربها، لأنه آخر الأنبياء والرسل. فالمسألة قريبة، والقيامة ستأتي فجأة وبغتة وفي وقت غير متوقع، يتفاجأ بها الناس، يتفاجأ بها البشر، لا تأتي في وقت محدد معلوم لا يعلمها إلا هو، اختص الله سبحانه وتعالى وحده بعلمها. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فيتباغت الناس، والكثير من الناس إن لم يكن كلهم عندما تأتي وهم في وضع من الغفلة وعدم التوقع نهائيا عن قد أزف وقتها. هذا ينبهنا على أهمية الاستعداد والجهوزية المستمرة. كذلك الموت، الموت هو الفاصل الذي يفصل الناس عن قيام الساعة، من لا يدركونها مباشرة فبينهم وبينها فاصل الموت. الموت فاصل قصير جدا. الإنسان الذي كان يتوقع أن المسألة بعيدة جدا سيكون متفاجئا باستشعاره لقربها جدا. الغافلون سيلحظون كم أن الوقت مر بسرعة عجيبة وأتى عالم الآخرة. فالحالة التي تفصلك عنها من خلال الموت هي أشبه ما تكون بنوم ليلة أو ببعض من ليلة، بعض من يوم، فتشعر بكل مشاعرك وكامل إحساسك، وكأنه لم يكن بينك وبين القيامة إلا مدة وجيزة قصيرة جدا، وأنها سرعان ما أتت، حتى أنهم يتفاجؤون بذلك. والله أكد لنا هذه الحقيقة يوم القيامة في مشاعرهم، في إحساسهم، في حساباتهم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يعني تصور حالة الاستشعار لديهم إلى درجة وكأنهم كانوا متأكدين تماما أن الوقت الذي مر من لحظة مماتهم إلى لحظة بعثهم كان لساعة واحدة، ويقسمون على ذلك. هذا هو شعورك عن الفترة التي مررت بها ما بين موتك وبين بعثك. والبعض إذا زاد الوقت لديهم كما قال الله عنهم في القرآن الكريم يتخافتون بينهم، يتحدثون فيما بينهم بصوت هادئ، الكل في حالة خشوع، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فلذلك لا يرفعون أصواتهم، إنما يتحدثون بأصوات منخفضة جدا، وهم يتعجبون من سرعة مجيء القيامة، كيف أتى عالم الآخرة بكل هذه السرعة؟ فيختلفون على الحساب، تختلف تقديراتهم لحساب الزمن الذي مر من لحظة مماتهم إلى لحظة المبعث. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، هذا أكبر تقدير لدى بعضهم، يعني الذي قد طول المدة الزمنية جدا بحسب تقديراته، فيقول عشرة، مقدار عشر ليالي تأخر الوقت. لاحظ مقدار العشر الليالي عندك في هذه الحياة، في سفر أو في عمل أو في مرحلة زمنية فيها يقترن بها عمل معين، يعني وقت وجيز وكأنه لم يكن هناك. ولكن هذه تقديرات البعض منهم فقط الذين تصوروا أن قد قدروا أطول مدة. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، الأذكياء فيهم الذين لديهم دقة في الحسابات والتقديرات، أكثرهم دقة في الموضوع، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ما لديه اعتماد على اعتبارات ومستندات في حساباته، فهو يقدر المسألة بأقل من ذلك، ليس عشرا يوما إن لبثتم إلا يوما. هكذا هي تقديرات الإنسان يوم القيامة، يراها أتت بسرعة وكأنه لم يكن الفارق الزمني عنها سوى يوم أو ساعة أو عشية أو ضحاها، بحسب الاختلافات في التقديرات لديهم، والذين أكثروا وبالغوا في نظرهم وتقديراتهم قالوا عشرة ليالي مثلا مرت، فهي سريعة والإنسان سيراها سريعة وقريبة، يراها قريبة جدا عندما تأتي في ذلك اليوم، في يوم القيامة، يوم الحساب، وليس يوما لمهرجان يجتمع فيه البشر لأمور عادية، هو يوم الفصل، يوم الحساب، والكل سيحضر قصبا عنه رغما عنه، لا يمكنك الامتناع عن الحضور أو التخفي أو التهرب أو التملص. كم أنت في الدنيا تتملص تتهرب من أعمال عظيمة، من أمور مهمة، أو أحيانا تتعقد من بعض الأمور فتجلس حبيس المنزل ممتنعا عن كل عمل يرضي الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة ستحضر رغما عنك، راضيا ساخطا بأي حال أنت، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، كل يحضر ويحضر للحساب رغما عنه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الكل بلا استثناء، لقد أحصاهم وعدهم عدا، ليس هناك نسيان لأحد أو غفلة عن أحد أو خرج من الكشوفات والحسابات فنسي، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، مجيء الكل. ولذلك حسرة الغافلين والناسين والمعرضين حسرة رهيبة يوم القيامة، لأنهم نسوا ذلك اليوم، لأنهم لم يستعدوا له، لأنهم لم يدركوا قيمة الفرص التي أتاحها الله لهم في هذه الحياة. أتاهم النذير، أتاهم التحذير، أتاهم التذكير فأعرضوا، أتتهم الفرص. لاحظوا كم يمنحنا الله من فرص، يأتي شهر رمضان أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات، الأعمال فيه مضاعفة جدا، وفيه ليلة القدر. تأتي أيضا الأعمال العظيمة التي تعرض على الناس مثل الجهاد في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله، الأعمال الصالحة التي تثقل موازينهم يوم القيامة، التي وعدهم الله عليها بالأمن يوم الفزع الأكبر، بالإطمئنان يوم اضطراب القلوب يوم القيامة، تكاد القلوب أن تخرج من الصدور من رقابهم لما تنشب في حلوقهم من شدة الفزع. يعيد الله بالأمن، بالطمأنينة، بالجنة، بذلك النعيم العظيم الذي وصفه في الجنة، فلا يلتفت البعض ولا يهتمون ويعرضون ويغفلون. هناك سيتحسرون ويندمون، ويقول الله لهم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. نسيان، غفلة، عدم اهتمام، عواقبه الندم الشديد. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.